الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الخامس من مجالس التفسير في جامع الملك سعود بجدة، وهذه الليلة ليلة العشرين من شهر صفر من عام 1438، وقد أخذنا في المجلس الماضي مقدمة عن سورة البقرة في مقصودها وآياتها وفضلها وما نزل فيها والفصول التي قسمت عليها هذه السورة الكريمة العظيمة. واليوم نستفتح تفسيرها. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. بينا فيما مضى في تفسير سورة الفاتحة أن بسم الله الرحمن الرحيم على الصحيح آية أنزلت للفصل بين السور في كل القرآن إلا في سورة براءة، فإنها لم تنزل معه. وهذه البسملة كما قال ابن عباس: كنا لا نعرف فصل السورة من السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وهي آية استعانة يستعين العبد من خلالها بربه عز وجل وبذكر اسمه على ما يستقبل من تلاوة كلامه، لأن كلام الله عظيم ويحتاج العبد فيه إلى عون من الله لتلاوته وفهمه، ولذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والمشروع أن تقرأ البسملة حيث كتبت ولا تقرأ في مكان لم تكتب فيه. فإذا قرأت السورة من أولها تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأتها من وسطها تكتفي بالاستعاذة فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبدأ، لأنها آية وضعت في أوائل السور ولم توضع في أوساطها. وهذا هو الصحيح والله أعلم من قولي العلماء في هذه المسألة. افتتحت هذه السورة الكريمة بالحروف المقطعة، وهذه الحروف المقطعة افتتحت بها 29 سورة من سور القرآن. وغالب هذه السور مكية وبعضها مدنية كسورة البقرة وآل عمران. وهذه الحروف المقطعة اختلف العلماء في معناها على أقوال كثيرة جدا قد تزيد على 40 قولا. يعني منهم من قال إنها للتنبيه، يعني لتنبيه الناس عندما يسمعون ألف لام ميم فينتبهون ما هذا الكلام. ومنهم من قال إنها قسم، يعني يقسم الله بها. ومنهم من قال إنها أنزلت لتكون أسماء للسور مثل صاد وقاف ونون وياسين وطه ونحوها. ومنهم من قال إن لها صلة بحساب الجمل، يعني كل حرف يساوي قيمة عددية معينة يستدل بها على شيء معين. ومنهم من قال الله أعلم بمراده منها، قال بهذا جماعة من السلف. والذي عليه كثير من المحققين أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها لكن لها حكمة ومغزى. فليس هناك معنى لألف ولا لام ولا ميم، ولكن قد أريد بها حكمة معينة، وهي أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تنطقون بها وتتحدثون، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا الكلام الذي ألف من هذه الحروف التي تنطقون بها. قالوا: ودليل ذلك أنه يأتي بعد هذه الحروف ذكر القرآن غالبا، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، قاف والقرآن المجيد، ياسين ياسين والقرآن الحكيم، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم إلى آخره. وهذا يدل على أن لهذه الحروف صلة بهذا الكتاب من جهة الدلالة عليه. فكأن الله يقول قد أنزلت عليكم كتابي هذا من الحروف التي تنطقونها، ولكنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا الكتاب الذي أنزلته عليكم، والذي هو مكون من هذه الحروف التي أنتم تلفظونها وتنطقونها. وبالفعل هذا دلالة على إعجاز هذا الكتاب العظيم. ومن السلف من قال إن هذه الحروف دلالة على كلمات محذوفة، يعني ألف دلالة على الله، واللام دلالة على اللطيف، والميم دلالة على الملك، والراء دلالة على الرحيم، وذكروا أشياء من هذا القبيل. وهذا قال به جماعة من السلف، وأظهر هذه الأقوال والله أعلم القول الذي ذكرت أنه قال به جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشيخ السعدي وغيرهم من الأئمة، واختاره الشنقيطي رحمه الله. قال الله عز وجل ألف لام ميم، هذه الحروف من حيث التجويد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يمد، وقسم يمد مدا طبيعيا، وقسم يمد مدا لازما. فأما الذي لا يمد فالألف، وأما الذي يمد مدا طبيعيا فهي خمسة أحرف: الحاء والياء والطاء والهاء والراء، مجموعة في قولهم حي طهر. والقسم الذي يمد مدا لازما مجموع في أو هو ثمانية حروف، مجموعة في قولهم نقص عسالكم أو سنخص علمك. فهذه الثمانية تمد مدا لازما، وهو على نوعين: لازم حرفي مثقل، ولازم حرفي مخفف. والعجيب أن مجموع هذه الحروف 14 حرفا، هي نصف الحروف العربية. يقول الزمخشري وهي خير من الحروف التي لم تذكر فيها. قد جمعها بعضهم في قولهم نص حكيم قاطع له سر: النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والألف والطاء والعين واللام والهاء والسين والراء. قالوا هذه الحروف 14 هي نصف حروف العربية، وهي خير من الحروف التي لم تذكر. بل إن الزمخشري ذكر شيئا عجيبا، فقال من كل جنس من أجناس الحروف العربية ذكر الأكمل والأجمل. يعني مثلا ما هي حروف الهمس؟ فحثه شخص سكت: الفاء والحي والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. كم؟ 10. أخذ من هذه 10 نصفها الأجمل والأفضل وجعلت في الحروف المقطعة، يعني أخذ من حروف الهمس أفضلها وأجملها. وكذلك من حروف الجهر، من حروف الجدة، من الشدة، من حروف الاستفال، من حروف الاستعلاء، وهلم جرا. وهذه أسرار لهذه الحروف، قد يبدو لنا بعضها يخفى علينا شيء منها، فما ثبت أثبتناه، وما لم يثبت تركناه. قال ذلك الكتاب، أشار الله عز وجل إلى الكتاب الذي هو القرآن بذلك، مع العلم أنه بين أيدينا. والعادة أن الإشارة بذلك إنما تكون للبعيد، فالبعد هنا بعد شرفي ومكاني، بعد شرفي ومعنوي، كأنه يقول ذلك الكتاب لشرفه وعلو منزلته يشير إليه بإشارة البعيد. وإلا ذلك هنا بمعنى هذا، أي هذا الكتاب لا ريب فيه، لكن لعلو منزلته ورفعته قال ذلك الكتاب. كما تقول ذلك الرجل وهو بين يديك لترفع من قدره وتعلي من منزلته. الكتاب الذي هو القرآن بالإجماع سمي كتابا لأنه يكتب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه شيء من القرآن حتى يأمر بأن يكتبه واحد من كتاب الصحابة. والقرآن أشهر أسمائه اسمان: القرآن والكتاب، لأن القرآن لا بد أن يؤخذ بالقراءة وبالكتابة مجتمعين. لا تغني فيه كتابة عن قراءة ورواية، ولا تغني فيه رواية عن كتابة ورسم. فإذا جاءتنا قراءة مخالفة للرسم لم نقبلها، وإذا جاءنا رسم لا بد أن نقرأه كما روي، لأن الرسم يقبل وجوها من التلاوة، فلا نقبل إلا ما روي. فمثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كيف كتبت في المصحف؟ ميم لام كاف. ويجوز لنا فيها من حيث الرواية وجهان: مالك وملك. طيب، هل كل ملك في القرآن نقرأها هكذا؟ نقول لا، وإن كتبت رسما ميم لام كاف فإنها قد تقرأ بوجهين وقد تقرأ بوجه واحد. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، إيش؟ ملك الناس، ولم تقرأ بغير هذا الوجه، مع أن الكتابة نفس الكتابة، مما يدل على أن القراءة عندنا والكتابة متعاضدين، أن القراءة والكتابة متعاضدان، لا قراءة إلا بكتابة ولا كتابة إلا بقراءة. وفي قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك، لم تقرأ ملك الملك وإنما قرأت بالألف مالك الملك. وهذا يبين لنا أن القرآن حفظ بهاتين الطريقتين، فكانتا سببا لحفظه من أن يدخل فيه شيء ليس منه. قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه الكلمة لم تجدها عند أحد يكتب كتابا أو يقدم كتابا لأحد. عادة أن البشر في مقدمات كتبهم ماذا يقولون؟ وهذا المكتوب في هذا الكتاب اجتهاد مني، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. ويقول: هذه نظريات اجتهدت في صياغتها وجمعها والتفكير فيها، ويحاول أن يبرر لنفسه ما يمكن أن يقع فيه من خطأ، سواء في الأسلوب أو في الحقائق أو في الترتيب أو في غير ذلك. أما القرآن فلأنه من عند الله خالق كل شيء والعالم بكل شيء، فهو يقول بكل ثقة وله الحق لا ريب فيه، لا يوجد فيه شك من الشكوك. لا ريب فيه أي في نسبته إلى الله، ولا ريب فيه أي في شيء من حقائقه، أوامره، نواهيه، أخباره، كلها حق وصدق وعدل، لا يتطرق إليها الريب أو الشك بوجه من الوجوه. ولا ريب في آياته وإنزاله وضبطه وحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هدى للمتقين، يقول الله عز وجل: إن هذا الكتاب هدى للمتقين، أي جعله الله عز وجل هدى يهديهم فيحصل لهم به الهداية الكاملة. ولما قال هدى عرفنا أن المراد الهداية بنوعيها: هداية المعرفة والعلم وهداية التوفيق. فإن الإنسان قد يهدى بمعنى أنه يعرف أن هذا الطريق موصل إلى جنة لكنه يتكاسل ويتباطأ عن سلوكه، فهذا لم يهدى على الحقيقة حتى يوفقه الله لسلوكه. فاليهود كانوا يعلمون أن محمدا رسول من عند الله ومع ذلك لم يتبعوه، فهم لم يهتدوا في الحقيقة. وأبو طالب كان يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وآمن بشعره، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني فالذي منعه هو عدم قياده، يقول: أخشى أن يعيرني قومي بتركي لدين آبائي. فهو قد عرف الحق وعرف أن محمد رسول من عند الله لا يشك في ذلك، ولكنه لم يقبل ولم ينقد للحق، فهذا لم يهتدي. ولذلك أنزل الله عز وجل فيه قوله في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنتم تعلمون أن الهداية نوعان: هداية إرشاد ودلالة، وهذه تكون لله وتكون للأنبياء والرسل والصالحين والدعاة، وهداية توفيق وإلهام، وهذه لا تكون إلا من الله، وهي المنفية في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما قال هدى لم يقيد هذا الهدى بنوع معين، لم يقل مثلا هدى في عباداتهم أو في عقائدهم أو أعمالهم أو حياتهم أو دنياهم أو أخراهم ليشمل ذلك كله. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل شيء، إن شئت في العقائد، إن شئت في السلوك، في التربية، في الإيمان، في العمل، في العبادة، في الاستقامة، في الحياة الزوجية، في الحياة أو في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في كل شيء. فالهداية كلها في القرآن، لا يخرج من الهداية شيء عن القرآن، وهذا سر الإطلاق في قوله هدى. قال: للمتقين. وهذا إشكال ينبغي لنا أن نتوقف عنده. أولا، من هم المتقون؟ المتقون هم من اتقوا الله عز وجل، وذلك بأن جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قد عرف العلماء التقوى بتعاريف كثيرة مردها إلى شيء واحد: العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل، أو العمل بكتاب الله على نور من الله وعلى هدى من الله يرجو، أو العمل بمرضات الله على هدى من نور من الله يرجو ثواب الله، وترك ما حرم الله على نور من الله يخشى عقاب الله. فهذه المعاني كلها تدل على شيء واحد، لا يختلف العلماء في حقيقة التقوى، وإنما يختلفون في التعبير عنها. لكن لماذا قال إن القرآن هدى للمتقين ولم يقل هدى للناس أجمعين؟ يعني يا ربنا، أنت أنزلت القرآن ليهدي المتقين وحدهم دون من سواهم؟ قال: نعم، هو هدى لهم، هم الذين يهتدون به وينتفعون به. ما السبب؟ لأن المتقي يخاف الله، قد هيأ قلبه لقبول كلام الله فينتفع بكلام الله كله ويهتدي به. أما غير المتقي فإنه لم يقبل. فإذا جاء هذا الكلام مع عظمته وجلالة قدره لا ينتفع به قلب ذلك الشخص الذي لم يقبله ولم يتق الله عز وجل. فالنظر هنا بالنسبة لمن ينتفع ومن لا ينتفع، وليس لأن القرآن ليس فيه هداية للخلق، بل فيه هداية للناس، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني يدل الناس على الله، لكن من هم الذين ينتفعون به ويهتدون بهديه ويستفيدون من أحكامه وعظاته وأخباره؟ هم المتقون، فلأنهم هم المهتدون حقا جعلهم هم المهتدين بالقرآن. ولذلك ينبغي لنا أن نفهم هذه المعادلة العظيمة جدا. إذا أردت أن تنتفع بالقرآن أصلح قلبك وأقمه على التقوى، فإنك ستنتفع من القرآن حقا، كما قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فكلما طهرت هذه الأرض قبلت ذلك الماء. وأنا أشبه القلب والقرآن بالمطر والأرض تماما. فالقرآن أنزل على القلوب فهو كالمطر على الأرض، فإذا كانت الأرض سبخة ونزل عليها مطر عذب جدا تزداد إيش؟ ملوحة، ما تنبت شيئا. وإذا كان الأرض طيبة نزل عليها المطر، نفس المطر الذي نزل على الأرض السبخة، فإنها تنبت الكلاء والعشب الكثير. كذلك قلوبنا بقدر تقوانا يكون انتفاعنا من القرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبي وقلوبكم بتقواه. وبهذا نصل إلى نهاية مجالسنا في هذا اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التقي بكم إن شاء الله في السبت الثالث من الشهر القادم على خير. سأل الله يحيينا حياة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.